طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر لنا بعض الأمثلة في القرآن أو بعض الأمثال في القرآن، فذكر هذا المثل الذي ذكره ربنا عز وجل في سورة إبراهيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فتقدم معنا أن ضرب الأمثال يعين على فهم المراد، لأنه يصور لك الأشياء المعنوية في صورة الأشياء الحسية. طيب، فانظر الآن إلى هذا التشبيه وهذا الشبه بين المؤمن الموحد وبين الشجرة، والمراد بالشجرة هنا هي النخلة، هي النخلة. فانظر إلى هذه النخلة، وصفها الله عز وجل بخمسة أوصاف. قال: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، وصفها بأنها طيبة. هذا أولا في وصف طيب هذه الشجرة، وطيب هذه الشجرة في أن كل شيء وكل جزء منها ينتفع به. لو نظرت إلى النخلة أي شيء فيها ينتفع به، فهي طيبة، ما منها مضرة أبدا. وكذلك المؤمن طيب، ما منه مضرة. فالنخلة ينتفع من ثمرها، ومن كذلك سعفها، ومن كذلك جمارها، ومن كذلك كربها. تعرف الكرب الذي يكون في أول السعف، يكون كبير، يكون حطب، ربما أحيانا يسقف به البيوت. طيب، وأيضا يستفاد من ليفها. تعرفون الليف الذي مثل الشعر يخرج ويوضع في الوسائد وفي هذا يسموه الليف، هذا أيضا ينتفع به. ما هناك شيء في النخلة ما ينتفع به، هات لي شيء في النخلة ما ينتفع به، أي شيء ينتفع به، فهي طيبة من هذا الباب. وهكذا المؤمن، المؤمن الحق لا أحد يتضرر منه، فهو طيب في أقواله، طيب في أخلاقه، طيب في معاملته، طيب في كلامه، طيب في أخلاقه، في كل شيء. هذا شبه. أصلها ثابت، هذا شبه بين قوة إيمان العبد وقوة هذه يقولون أن أكثر الأشجار تعميرا النخلة، يعني تعمر سنوات طويلة. مثلا لو جيت عند شجرة البيدان أو شجرة التفاح أو شجرة العنب أو شجرة يعني الليم أو شجرة هذا تأخذ لها كم سنة وتموت تذهب، لكن النخلة تجلس مئات السنين. أجدادنا عندهم نخل ورثوها من آبائهم، وآبائهم ورثوها من آبائهم، وهكذا يعني مئات السنين النخلة ما تتحرك، تبقى إلا إذا أتتها آفة كمثلا رياح شديدة أو سيول جارفة أو نحو ذلك، لكن إذا هي في مكان آمن ما تتحرك، ما تموت وحدها، تقاوم. وكذلك حتى لو ما سقيت تبقى ما تتحرك. وهكذا المؤمن ثابت ما يتزعزع ولا كذلك يذهب يمنة ولا يسرى. وأيضا شبه آخر في أصلها ثابت، أن الشجرة قالوا أن النخلة تسبح بعروقها، يعني تذهب في العمق، عمق الأرض. وهكذا المؤمن له أصول، أصول الإيمان تترسخ في قلبه، تتعمق في قلبه، وهي ما تسمى بأركان الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل والكتب والقدر خيره وشره. فهذه مثل أصول الشجرة. أنتم هذا الآن، هذا شبه آخر، أصلها ثابت وفرعها في السماء، فرعها يعني ما يصعد منها في السماء. وهكذا المؤمن، فأطول الأشجار هي النخيل، ربما بعضها ما يستطاع أن يصعد عليها لطولها، صح؟ وهذا كما ذكر المؤلف هنا، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه، يعني بمعنى أن المؤمن عزيز بإيمانه، ما يذله عدو وما يغلبه عدو، فهو بإخلاصه شامخ وعال على أعدائه. هذا تشبيه ثالث، فرعها في السماء. ثم قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، هذا وصف الرابع، أي أن هذه النخلة تنفع غيرها، ففيها الثمار، وهذه الثمار فسرت في المؤمن بما يجنيه من هذا الإيمان، من سعادة الدارين، من راحة القلب، من طمأنينة القلب، من كذلك غفران الذنوب، من دخول الجنة، هذه كلها ثمار. فكما أن النخلة يستفاد من ثمارها فكذلك. ولو تذكرون قبل سنة للمؤلف رسالة اسمها ماذا؟ التوضيح والبيان لشجرة الإيمان. طيب، فبين فيها يعني أصول الإيمان والأسباب التي تثبت وتزيد من إيمان العبد ونحو ذلك، وذكر أوجه الشبه بين المؤمن وبين هذه النخلة في يعني عدة أمور، ومنها شيء مما ذكرنا. وأيضا جاء في السنة تشبيه المؤمن بالنخلة، كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيح، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الجمار نخلة. الجمار هو يعني لب الثمر، لب ثمر النخلة يكون حالي جدا. طيب، فكان يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل الصحابة سؤالا فقال: إن شجرة من الأشجار مثلها كمثل المؤمن، فما هي؟ وكان ابن عمر في المجلس، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر في المجلس، فذهب الصحابة إلى شجر البوادي، كل واحد يذكر شجرة من شجر البوادي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، ثم لم يجب أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة، إنه لأن يأكل جمارها، وما انتبه لهذا، سبحان الله. فلما خرج ابن عمر مع أبيه قالوا: يا أبي، والله إنه وقع في نفسي أنها النخلة. فقالوا: وما منعك أن تقول ذلك؟ قال: يا أبي، كيف أقول ذلك وفي المجلس أنت وأبو بكر؟ يعني كأنه هاب، أن يتكلم أمام يعني هؤلاء الأكابر. فقال والله لو قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. يعني شيء فخر لنا أن ابن عمر يعني يجيب وغيره لا يجيب. هذا يعني شيء فخر وشيء يعني عز لهذا البيت المبارك بيت عمر. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتلها بالنخلة. فهذا مثل يقرب لنا شجرة الإيمان أن لها أصول ولها فروع. وأيضا قوله وفرعها في السماء ذكروا أيضا أن الفروع المراد بها الأعمال الصالحة التي هي من الإيمان من صلاة من صيام من زكاة من هذا أيضا تشبيه آخر. وذكروا تشبيهات كثيرة. الشيخ عبد الرزاق البدر له رسالة في أوجه الشبه بين المؤمن والنخلة أوصلها إلى 20 وجها 20 وجها يعني شبه بين المؤمن وبين النخلة. وذكر شيئا مما ذكرناه في هذا الموضع. وكذلك في هذه الآية ضرب الله مثل للكافر قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قالوا هذه الشجرة هي شجرة الحنظل. الحنظل هذه شجرة مرة كما جاء في الحديث مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة يعني لا ريح لها وطعمها مر طعمها مر فهي مرة. الأغنام تبعد عنها تهرب منها ولا أحد يحبها. وأيضا يعني أصولها ضعيفة يعني بأذنى رياح أذنى يعني ضربة فيها سرعان ما تسقط اجتثت من فوق الأرض يعني هزيلة ضعيفة. هذا مثل من؟ مثل المشرك والكافر مثل هذه الشجرة. شوف الفرق بين النخلة وبين الحنظلة. النخلة طعمها طيب ونفعها عظيم هذه لا نفع فيها بل منها مضرة وهي مرة وهي ضعيفة في الأرض اجتثت من فوق يعني تزال من فوق الأرض بأدنى يعني أمر بأدنى أمر. فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا مثل آخر على الشرك مثل آخر على كلمة الشرك. كلمة الشرك هذا مثل ضربه ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. اقرأ
مثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعجز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أوهن البيوت وأوهاها فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا لأن قلبه انقطع عن الله. ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنه. فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع عمله. وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم بأقواله وأفعاله منطلق الإرادة
يعني مضاف مضاف إليه وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله منطلق الإرادة يعني يكون هنا باعتباره مثل متصرف في أحواله يعني يكون خبر وهو منطلق الإرادة هكذا يكون التقدير
منطلق الإرادة فضلا عن ذك المخلوقين غير مقيد لهم بوجه من الوجوه بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأبكم الذي هو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم
لا
مسترق
مسترق مسترق لهم من الرق من الرق يعني العبودية الاسترقاق مسترق لهم
مسترق لهم ليس له انطلاق وتصرف في الخير فمثله أيضا كالذي خر من السماء فتخطفته الطيور
فتخطفته
الطيور ومزقته كل ممزق
كل ممزق
ومزقته كل ممزق
نعم طيب كذلك هنا ذكر مثلا آخر من الأمثال التي ذكرت في القرآن وهو ما جاء في سورة العنكبوت في حال المشرك قال الله عز وجل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فقوله هنا ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلها يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضر في ضعفه ووهنه كالعنكبوت تعرفون العنكبوت يسموه عندنا الشبيكة هذا خيوط لو نفخت فيها لزالت صح لما يبني بيت انظروا موجودة كانت في المسجد نظفتموها كانت كثيرة في المسجد في الأطراف هذه يعني لو نفخت فيها تذهب ضعيفة جدا وهن يعني وهن البيت ضعف البيت الوهن هو الضعف ضعيفة جدا فمثل هذا المشرك الذي تعلق بغير الله مثل بيوت العنكبوت وهي أوهن البيوت يعني أضعف البيوت وأوهاها فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها يعني المشرك مثل العنكبوت الذي يبني بيت ويظن أنه يعني سيبقى له هذا البيت وهو في الحقيقة يزيده ماذا؟ يزيده ضعفا ووهنا وهو في أي لحظة يزال هذا البيت في أي لحظة يزال هذا البيت كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا هو يظن المشرك أن باتخاذه الشريك من دون الله عز وجل أنه يعز وأنه ينصر ويتقوى وفي الحقيقة يزداد ضعفا وخورا وذلا وخذلانا كما قال الله عز وجل لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فهو خذلان اتخاذ الشريك مع الله عز وجل ضعف وخذلان قال لأن قلبه انقطع عن الله ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه وتعلقه بالمخلوق زاده وهنا إلى وهنا فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فخاب ظنه وانقطع أمله طيب الانتهاء الوقت نقف هنا ونكمل الباقي إن شاء الله في دروس قادمة إلى هنا